بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى حاء. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبه النووي على سماع ميمون بن مهران قال هكذا ذكره مسلم من هذه الطرق وهو صحيح، وقد صح سماع ميمون من ابن عباس، ولا تغتر بما قد يخالف هذا. عندنا تحفة التحصيل أو الجامع. أما ظهور العلة في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، أكل السباع، فواضح من حيث أنها ذات ضراوة ذات شدة، وأكل الإنسان من تلك الوحوش يتغذى جسمه من هذه السباع الضارية، فلا خير له في ذلك بما يسبب القسوة والعرامة والشدة والضراوة. وأما النهي عن أكل ذي مخلب من الطير مثل الصقور البازيات والباز والصقر وما كان هذا من ذلك، النسر أيضا، فلا ندري ما العلة، ولكن أمر تعبدي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. هنا كلام لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 19 24 صفحة 24 أو: وقال جمهور العلماء: الطيبات التي أحلها الله ما كان نافعا لآكله في دينه، والخبيث ما كان ضارا له في دينه. وأصل الدين العدل الذي بعث الله به الرسل بإقامته، بعث الله الرسل بإقامته، فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذي ناب من السباع، لأنها باغية عادية، والغادي شبيه المغتذى، فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق البغي والعدوان، قسوة شدة. وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب، فإذا اغتذى منه زادت شهوته وغضبه على المعتدل، ولهذا لم يحرم منه إلا المسفوح، بخلاف القليل فإنه لا يضر. ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة، عامة الأخلاق الخبيثة، إذ كان أعظم الحيوان في أكل كل شيء لا يعاف شيئا. والله لم يحرم على أمته، لم يحرم على أمة محمد شيئا من الطيبات، إنما حرم ذلك على أهل الكتاب من الطيبات، كان بظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية. وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إلا الخبائث كالدم المسفوح، فأما غير المسفوح كالذي يكون على العروق في العروق فلم يحرمه. وربما ترى على القدر قطرة الدم بعد أن غسلوا اللحم وبعد كذا، لكن يبقى شيء من ذلك، هذا لا أثر فيه، لا أثر له. فأما غير المسفوح كالذي يكون في العروق فلم يحرمه، بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيرون آثار الدم على القدر، ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير في البدن والثياب إذا كان غير مسفوح، وإذا عفى عنه في الأكل ففي اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه. وكذلك ريق الكلب يعفى عنه عند جمهور العلماء في الصيد، يعني إذا اصطاد يكون هناك ريق مع أنه نجس، كما هو مذهب مالك وأبي حنيف وأحمد في أظهر القولين، مذهب هو أحد والوجهين مذهب الشافعي، وإن وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم، إذ كان الريق في الولوغ كثيرا ساريا في الماء لا يشق الاحتراز منه، بخلاف ما يصيب الصيد منه في قليل ناشف في جامد يشق الاحتراز منه. بحث جيد لابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع، كلام جيد ذكر فيه العلة، علة تحريم هذه الضاريات. أما الطيور المذكورة فلا ندري، لكن هذه الجوارح الباقية الأسود والسباع شتى أنواعها تورث البدن ضراوة الإنسان، وقد تجلب لها أمراضا، أمراض الغضب، أمراض، لأن الجسم جسم الإنسان معتاد على أطعمة طيبة، فإذا تعود الخبيثة تضرر، حتى شربت الخمر أكثر موتا هم أكثر تضررا وأمراضا الذين يكثرون من شرب الخمر والمخدرات. ميمون بن مهران يروي عن ابن عباس وابن عمر كأنه رأى أنه من ينفي هذا السماع، فلهذا قال لا تغتر بما قد يخالف هذا. فيه الحفاظ على الطبيعة المعتدلة، هذه الأحاديث في النهي عن أكل هذه السباع ذات الناب من السباع الذي يتقوى بنابه سبع، تخرج الإنسان عن الطبيعة المعتدلة إلى الطبيعة غير المعتدلة، وازدياد الغضب وازدياد هكذا ما يضره. فيه الحفاظ على أن يكون الإنسان متزنا معتدلا، وهذا قد يحصل للإنسان بسبب أمراض سوء المزاج الخروج عن الاعتدال، إما بمرض ضغط أو مرض سكر أو شيء من ذلك، في بعض الحالات إذا أغضب حصل له خروج عن الاعتدال بسبب مرض، فيحافظ الإنسان على اعتدال مزاجه واعتدال صحته. أيضا في 47 صفحة 47 عند قول الله عز وجل قل لا أجد 46 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية، قال نفي التحريم عن غير المذكور يكون الباقي مسكوتا عن تحريمه عفوا، والتحليل إنما يكون بخطاب، ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلى قول اليوم أحل لكم الطيبات آية، وفي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا لم يكن محرما عليهم إلا ما استثناه، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولم يكن هذا نسخا للكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك، يعني مسكوت عنه إلا أن يقال هذا بمفهوم لقب ولكن سكت عن تحريمه فكان تحريمه ابتداء شرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المروي عن طرق حديث أبي ثعلب وأبي هريرة: لا ألفين أحدكم اتكئ على ركبتيه يقول يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. معناه أن الذين يأخذون بظاهر القرآن فقط ربما أكلوا هذا كل ذي ناب السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهكذا يأكل الحمر الإنسية يرون أكلها، وجملة من المحرمات إنما حرمت بالسنة، ليس في كتاب الله تحريم الحمير أكل الحمير. يقال لهذا الذي يقول إنه ما يؤمن إلا بالقرآن ولا يرى السنة حجة، قل له كن ذبح لك حمار خلها في الثلاجة وكل، لأنها ما لأنها تحريمها ليس في القرآن، إنما جاء بالسنة. وهكذا أيضا كل الكلب، لأنه إنما جاء بالسنة كل ذي ناب من السباع وهو من السباع، فأنت ما جاء في القرآن تحريم الكلاب ولا تحريم الحمير، فكلك حمير وقطط، كلك كلاب والوحوش السباع وما كان من ذلك، إلا إذا قال مثلا الطيبات وهذه ما هي طيبات، ما في فرق بين هذه اللحوم ولحوم الكباش، هذا الطيب الأكل حيث لحم الحمار وكذا، أقصد الحيوانات، إنما هذه قد يستطيبها كثير من الناس. ولكن دل الدليل على تحريمها، والجامع في ذلك ويحل لهم الطيبات حرم لهم الخبائث. يعني لو قال إنساننا ما الدليل على تحريم أكل الثعابين، هناك ناس يعني يأخذ الثعبان يقطعه أخرج العرق الذي فيه السم وقطعه طبخه وتأكل الثعابين، هكذا في الصين في كثير من الأماكن يأكلون الثعابين، وهكذا الصراصير وأشياء من هذه التي ترونها تباع في المطاعم وأنت تطلبها هذا أو هذا. يقال هذا لا يجوز، ما دليل هذا؟ ويحرم عليهم الخبائث، هذه أشياء خبيثة ما هي طيبة، ما هي مستقذرة، كذا مستقذرة. كما أنه قد جاء النهي عن المنتنات والمستقذرات، هذا أصلا وهذه مستقذرة وليست بطيبة، وأيضا فيها أضرار، ما كان مستقذرا وليس طيبا هذا يتضمن أضرارا. قوله في هذا الحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع، مبين باللفظ الذي قبله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل، وفي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وفي لفظ فأكله حرام، بقي اقتناؤه واتخاذه في البيوت لغير حاجة لا يصلح لعموم النهي ولعدم الاستفادة، وإنما يقتنى ما يستفاد. فهذه الوحوش عائدة إلى طبيعتها في الضراوة، حتى لو اتخذته في البيت أليفا طبيعة الضراوة، الوحش طبيعة الضراوة. يعني ذكروا أن بعضهم وجد ذئبا صغيرا فرباه بين الغنم، رب الذئب بين الغنم ورباه يعني يرضع من شاه إحدى الشياة، فلما كبر أكلها. فقال الشفاء قال الراعي بقر تشويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ابن الربيب، خذيت بدرها ونشأت معها، فمن أخبرك أن أبا كذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب، فهذا طبعه، هذا معناه أنه الضراوة نشأ هو طبيعة الضراوة. لا هنا بارك الله فيكم.